نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرح، لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
مستمعينا الكرام، في هذا الصباح الجميل برفقتكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، تقبلوا تحيات طاقم العمل الذي سيصحبكم على بركة الله في هذه الحلقة، من الإعداد والتنفيذ والإخراج أحمد أبو سعدة، من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، وأصحابكم من التقديم محمود زكي العمودي.
الشمس طلعت يا بلد، صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك.
مستمعينا الكرام، حبايبنا وأصدقائنا وأهلنا وإخواننا، في كلمة دائما منقولها، الأمل بوجه الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة من أجمل الكلمات، ويجب أن تكون دائما حاضرة في قلوبنا وعقولنا وأذهاننا، لأن الظروف صعبة، لأن الأمور معقدة، وإذا أردنا أن نحسبها حسابات مادية سيخرج الإنسان متشائم فاقد للأمل، يأسان أن تفرج هذه الأمور، كذا سيعتقد الإنسان لأنه بده يحسبها بحسابات مادية. لكن بنرجع بنقول له إنه الأمل بوجه الكريم، الأمل بوجه الله تبارك وتعالى، ما تيأس لأنه ربك قادر على كل شيء، ما تيأس لأن حسن الظن بالله تبارك وتعالى عبادة، وانتظار الفرج عبادة، لا تيأس لأن ربك تبارك وتعالى عند حسن ظنك به، لا تيأس لأن تغيير حالك إلى أفضل حال عند الله تبارك وتعالى كن فيكون، لا تيأس لأنه مرينا في ظروف صعبة وكنا نظن أنها لا تفرج، فجاء الفرج من الله تبارك وتعالى. مهما كان دينك كبيرا، مهما كان همك عظيما، مهما كان وجعك ثقيلا، مهما كانت الدنيا أغلقت الأبواب في وجهك وظننت انه لا مخرج واقتربت من اليأس، اين رحمة الله يا رجل؟ اين ثقتك بالله يا رجل؟ اين حسن ظنك بالله تبارك وتعالى؟ حسن الظن بالله من اجمل العبادات، التوكل على الله تبارك وتعالى من صميم الايمان. بعرف انه لو بدك تحسب حسابات 1+1=2 صعب الامور، لكن نحن قوم نعيش هذه الابتلاءات لأننا قريبون من الله تبارك وتعالى. لأننا نريد أن ندافع عن دين الله وعن أرض الله تبارك وتعالى. فحاصرنا الجميع وآذانا الجميع وعاقبنا الجميع. أتظن أننا نهون على الله تبارك وتعالى؟ والله منهون، والله منهون. أنا ما بعطيك كلام إنشا قاعد، ولا بجيب لك كلام من المدينة الفاضلة، أنا بجيب لك كلام ديننا وعقيدتنا وثقتنا بالله تبارك وتعالى ويقيننا. يجب أن نتوكل ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وأنا بدي أقول لك شغلة، ذاكر زمان، ولو رجعت بالذاكرة يا من تسمعني الآن، ارجع بالذاكرة، ذاكر لما كنت في هم عظيم وكنت تظن أنه هذه نهاية الدنيا، ذاكر لما مريت في ظروف صعبة جدا وقلت أن نخرج من هذه الظروف أنا وإنت مرينا فيها. ارجع بالذاكرة ستجد نفسك فعلا مريت في ظرف قلت هذه نهاية الكون، لكنك خرجت منه بفضل الله تبارك وتعالى، وسيخرجك الله عز وجل من كل ظروفك وهمومك وأحزانك وديونك وأوجاعك. بس إياك تفقد الثقة بمولاك، إياك ألا تحسن الظن بربك، إياك ألا تتوكل على الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ما بين طرفة عين وانتباهتها، بس رمشة عين، سيجلي الله عز وجل همك وحزنك ويغير حالك إلى أفضل حال. اللهم آمين. أيضا من المؤلم مستمعينا الكرام أن ونحن نتحدث عن فرج الله والثقة بالله تبارك وتعالى أن يكون هناك أسباب لتخفيف الوجع والهم عنا، لكن أبناء جلدتنا ومن من المفترض أن يساعدونا ويقفوا بجانبنا هم من يساعد في تضييق الحال علينا. هذا للأسف، والله نقوله من قلب موجوع. المنحة القطرية، شكات الشؤون والمساعدات التي تصل، للأسف لم يعد أحد يعني يسيء الفهم في هذا الموضوع، واضح وضوح الشمس في كبد السماء. حدا بيقدر يقول إنه الشمس بتطلع من الشمال أو الجنوب، تخرج وتطلع من الشرق، وهكذا المنحة القطرية السبب في تأجيلها هذه الأشهر السلطة الفلسطينية. للأسف أنا نفسي أفهم شيء، ليش السلطة الفلسطينية تريد التضييق على قطاع غزة؟ المحتل عارفين ليش بضيق علينا، لأنه إحنا مش راضين نسلم سلاحنا، مش راضين نتنازل عن أرضنا وعن ثوابتنا، لأنه إحنا نريد أرضنا وقدسنا وقضيتنا ومقدساتنا. طب أبناء جلدتنا ليش بعقبونا؟ السلطة ليش بتحاول تضيق علينا وتقف في جانب المحتل؟ ليش؟ ما السبب؟ لا أرى سببا إلا أنها تتساوق مع المحتل. ولا الأصل مكان زي غزة بيرفع الرأس، مكان زي غزة أثبت للعالم أنه الحصن الأقوى والأمنع بفضل الله تبارك وتعالى في الدفاع عن القضية الفلسطينية وأمل هذه الأمة. الأصل أنا برفع رأسي فيه وبقول غزة غزتنا، وبأقف معها حتى آخر رمق، بأدعمها بكل ما أستطيع من قوة، مش بحصرها وبعقبها وبأضعفها وبأذلها وبحاول إنه أنا أجوع أهلها وأفقر أهلها وأحاصر أهلها. ليش بتعملوا هيك؟ قلت المرة الأولى إنه أنتوا تريدوا إدخال المنحة القطرية عن طريقكم، وأنتوا السلطة وأنتوا مش عارف شو، حماس بكل صدر رحب قالت المهم توصل للفقراء والمساكين، عن طريق السلطة، عن طريق الأمم المتحدة، عن طريق أي إنسان، المهم تصل لمستحقيها. هذا كان المطلب من حماس، ووضعت الكرة في ملعب السلطة. أكثر من شهرين ونص وإحنا كل يوم التاني حجة جديدة، مرة بنوك مرة مش عارف شو. وعندما عجزت السلطة، هذا بحسن النية طبعا، أنا أتحدث بحسن النية الآن، عجزت السلطة عن إيجاد طريقة مناسبة. قالت بالفم المليان أنا رافع إيدي من الموضوع، راحت قطر والأمم المتحدة وجدت طريقة لإيصالها، وإن شاء الله حتدخل في بداية شهر 9. بانت السلطة عن نيتها السوداء بأنه أظهرت امتعاضها واستياءها وغضبها الشديد من هذا الاتفاق. فأصبح الأمر واضح للجميع أنه أنا مشكلتي وهمي الوحيد وهدفي الوحيد أنه أنا ما تدخل هذه المساعدة لقطاع غزة. ليش؟ ليش أنتوا بتحاصروا غزة زي المحتل ما بيحاصر غزة؟ ليش أنتوا بتعاقبوا غزة زي ما المحتل بيعاقب غزة؟ ليش أنت بدك تجوع ابن غزة زي ما المحتل بيجوع ابن غزة؟ ليش أنت تتساوق مع أهداف المحتل كما المحتل تماما وأكثر؟ هذا دليل واضح على أن السلطة لا تريد خيرا لغزة ولأهل غزة ولمشروع غزة المقاومة، وهذا بكل أسف نقوله، لكن إن شاء الله ستفرج على أهل غزة، لأن فيها رجال، لأن فيها قيادة ومقاومة شريفة، لأن فيها من يتمسكون بحقوقهم وثوابتهم من كل الفصائل. الوحدة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية من كل الأطياف، والشعب من أمامهم ومن خلفهم أظهر أجمل الصور، ورأيناه ورأينا الشعب عندما قالت الفصائل هيا لمهرجان ذكرى إحراق القدس، خرجت الجماهير بصورة ولا أروع لتجدد البيعة والتأكيد لهذه الفصائل وللمقاومة إنه أنا معكم وأنا بجانبكم ولن أمل هذا الطريق حتى استعادة أرضنا وحقوقنا إن شاء الله. الحصار سيكسر غصبا عن المحتل وأعوان المحتل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم عديد الموضوعات التي سنتناقش فيها، وأرحب بكل من يود التواصل معنا على هواتف الإذاعة ليشاركنا همه أو وجعه أو المشكلة التي تعترض طريقه، ونحن كعادتنا لن نقصر بإذن الله تبارك وتعالى، وسنكون لكم سدا وعونا وسندا إن شاء الله في طرح قضاياكم وإيصالها للمسؤولين فوق الهوى وتحت الهوى في وقت البرنامج وغير البرنامج، لن نقصر إن شاء الله. وكثير من القضايا بأمر الله وفضله قد تم حلها ومساعدة الناس قدر المستطاع بحمد الله وتوفيقه. تواصل معنا على 28-22-652 أو 28-22-653، أو بإمكانك إرسال رسالة نصية على جوال رقم 0599734424 28-22-652 28-22-652. اتصل فينا وإحنا جاهزين من عيننا اليمين قبل الشمال، وأيضا ارسال رسالة على جوال رقم 0599734424. عديد الموضوعات سنناقشها اليوم، حنتحدث عن موضوع الإنقاذ البحري والإمكانيات المتوفرة والمعاناة التي يعاني منها رجال الإنقاذ. حنتكلم عن وزارة النقل والمواصلات اللي بتقدم جملة من التحسينات على إجراءات الترخيص. حنتكلم عن شح قطع غيار الدراجات النارية. حنتكلم كمان عن الملاحقة الكبيرة للدراجات النارية، أسبابها ليش، يعني ليش مع أنه هذه تمثل في العالم كله مش في غزة بس، الدراجات النارية وسيلة مواصلات لشريحة كبيرة، خصوصا يعني الفقراء أو اللي مش دائما متوفر معهم سيارات أو من هذا القبيل، ليش دائما نجد حملات كبيرة على الدراجات النارية؟ ليش هذه الملاحقة؟ سنتحدث في هذا الموضوع. حنشوف تطورات الحالة الوبائية في القطاع، الأرقام بتخوف يا جماعة، الأرقام بتخوف، واليوم على الساعة 11 إن شاء الله في مؤتمر لوزارة الصحة حول هذا الموضوع. وحنتكلم كمان عن جانب اقتصادي لمحاولة مساعدة وخدمة الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى ما تتفضلون به بمشاركاتكم معنا، وإن شاء الله نكون لكم عونا بعد الله تبارك وتعالى. حياكم الله. يا شعب فلسطين شوف أحمد ياسين. والله يا أحمد حبيبنا أحد الإخوة يرسل أكثر من رسالة يود الاتصال بك من فياريت تاخذ الرقم وتتواصل مع الأخ الفاضل اللي بيحاول يوصلنا لكن يبدو أنه ما معاه رصيد من عيننا اليمين قبل الشمال زي ما قلت لك احنا حنتواصل معاك شوف شو مشكلتك كمان واذا حابب تطلع على الهواء احنا جاهزين نريد اي شيء يخدم المواطن باذن الله عز وجل ساعطيك رقم يا احمد الان ينضم الينا الاستاذ ابراهيم شملخ رئيس شعبة الانقاذ البحري في بلدية غزة استاذ ابراهيم السلام عليكم ويسعد صباحك
ورحمة الله وبركاته
الله يعطيكم ألف عافية على جهودكم الجبارة في الحفاظ على أرواح أبنائنا وإخواننا وأهلنا المصطفين على شواطئ البحر
حياك الله أستاذنا حياك الله احنا مشكورين كثير يعني على إذاعة الأقصى لاهتمامها في هذا الموضوع خاصة موضوع الإنقاذ البحري على شاطئ قطاع غزة خصوصا في موسم الصيف الحار
نعم طيب أستاذ إبراهيم أولا نتحدث عن شعبة الإنقاذ في بلدية غزة وساحلها الطويل كم عدد المنقذين المتوفرين في شعبة الإنقاذ عندكم؟
احنا عدد المنقذين المتوفرين لدى بلدية غزة على شاطئ قطاع غزة اللي هو من مسجد الخالدة شمالا حتى مفترق ناب سريم شمالا يوجد لدينا ما يقارب 130 منقذ موزعين على 20 برج إنقاذ يعملون خلال من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء على طول النهار ومجهزين بالإمكانيات البسيطة والمعدومة بنقدر نقول يعني لكن هاي اللي موجود عندنا وهاي اللي احنا بنعمل فيه لكي نخدم أبناء شعبنا ونبعدهم عن أي حالة غرق
130 متوفرين يوميا ولا شفتات؟
شفتات الشفت الأول بيبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا والشفت الثاني يبدأ من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساء
يعني الشفت يا أستاذ إبراهيم قديش بكون موجودين؟
موجود على حسب مناطق اللي موزعين حسب مناطق الزحمة وكثافة المصطفين يعني في مناطق بيكون 3 في الفترة الصباحية و4 في الفترة المسائية في مناطق بيكون 2 في الفترة الصباحية وبيكون 3 في الفترة المسائية وفي بعض المناطق المزدحمة جدا اللي هي من مثل استراحة المعاقين يكون عليها 4 في الشفت الصباحي و5 في الشفت المسائي
طب الأعداد كافية برأيك أستاذ إبراهيم؟
احنا اللي موجود عندنا اللي وصلنا العدد يعني الإخوة في صندوق وتطوير البلديات وصلنا عدد 60 منقذ على بند 66 يوم بطالة الإخوة في وزارة الحكم المحلي مشكورين كتير على توفير عدد كبير من المنقذين على بند البطالة برضو موفرين لدينا ايش بيصلنا اعداد نقوم بتوزيعهم حسب مناطق الزحمة والضغط
طب أستاذ إبراهيم المعدات المتوفرة معكم كافية ومناسبة ولا يعني تحتاجون أكثر من ذلك لإتمام المهمة على أكمل وجه
والله المعدات المتوفرة حاليا والمتوفرة نحن اللي هو السفيرة الزي أما بدون ذلك المعدات يعني بسبب الحصار عندنا متهالكة وخصوصا اللي هي مراكب الإنقاذ اللي تعمل بشكل دائما لخدمة المواطن وتكون سريعة جدا للوصول لحالات الغرق هذه متهالكة جدا إلها أكثر تقريبا من 10 سنوات لم تنزل إلى صيانة أو تكون بتصليحها أو تظبيطها يعني هي مادة الفيبر اللي مقطوعة تقريبا إلها جيتها
هذه مشكلة من المحتل حتى الصيادين
10 سنوات وهي مقطوعة مواد الفيبر والشاش
صحيح حتى يعني الصيادين يعانوا من نفس المشكلة يعني الأمر ليس بيد أهل غزة
صحيح المشكلة كلها بيد الاحتلال الحصار يعني المفروض علينا حصار خانق يعني حتى احنا لدينا مراكب إنقاذ تعمل في بلدية غزة المفروض كل عام في شهر 4 عند بداية الموسم نقوم بصيانتها وترتيبها لكن لدينا فترة طويلة لم نعمل وهي متهالكة جدا يعني كل فترة نكون نطلع الشط ونفضي المياه منها حتى المواتير اللي تعمل على هذه المراكب لا يوجد لها قطع غيار معدومة جدا الحصار خانق جدا على القطاع يعني الحصار أثر مش بس على الإنقاذ أثر على الصيد وأثر على كل الحياة في قطاع غزة
طيب أستاذ إبراهيم قبل ما نكمل بس لأنه في أخ يرسل أكثر من رسالة سلام عليكم صحيح رقم إذاعة الأقصى صحيح ونحن ننتظر رسالتك ومشكلتك لنقف بجنبك على عيننا وعلى رأسنا طيب أستاذ إبراهيم يعني هذا الموضوع موضوع إنساني خالص ألم تتواصلوا مع مؤسسات إنسانية حقوقية لمحاولة إدخال مشاريع خاصة على الأقل لترميم المعدات والمراكب المتهالكة الخاصة بالإنقاذ البحري شق إنساني خالص يعني ما له علاقة في أي شيء مع أنه حتى مراكب الصيادين يعني ما هذه أمور إنسانية أيضا لكن دعنا نتحدث فقط عن الإنقاذ البحري
يعني احنا الانقاذ البحر في بلدية غزة احنا دائما عندنا المسائل والمديرية في بلدية غزة يتواصلون بشكل دائم مع المؤسسات الاجنبية والمؤسسات في قطاع غزة برضو يشارك في هذه موجودين يعني بتواصل دائما على 24 ساعة ودائما يعني الحمد لله صندوق وغاز البلديات وفر لنا كادر بشري يعني تمام ومشكور كتير عليه يعني السنة هذه والسنة اللي مضت وفر لنا عدد كويس بعض الاخشاب توفرت لدينا لتقوم بترميم أبراج الإنقاذ وقمنا بترميم ما يقارب 12 برج إنقاذ وتجهيزهم ولكن هي المواد هذه اللي مقطوعة اللي هي الفيبر والشاش وبعض الإمكانيات اللي تصل للغرق بحالة سريعة هذه برضو معدومة مش يعني بحجتنا احنا وبحجة انه المسائل لنا ولكن بسبب الحصار الاحتلال يمنع إدخالها إلى قطاع غزة.
طيب أستاذ إبراهيم في أرقام عن حالات الإنقاذ اللي قمت فيها هذا الموسم أعداد الغرقى اللي أنتوا استطعتوا إنقاذهم بفضل الله تبارك وتعالى
يعني إحنا الحمد لله تعالى وفضل الله تعالى إنه من بداية الموسم لحتى الآن إنقاذنا بنقدر نقول المئات من حالات الغرق والحمد لله تعالى في منهم دخل المستشفى وغادر بعد يوم وفي غادر بعد ساعة ولكن عانينا كثير جدا من حالات الغرق اللي بتبدأ الفجر
يعني بنرجع نقول انه المواطن عنده مشكلة بعدم الاستماع والتقيد والالتزام بتعليمات المنقذين.
صحيح. انا اول شيء بشكر كل مواطن بيستمع الى تعليمات الانقاذ وبحييه. ما حد ما بنزعج على المواطنين انه دوام المنقذين انتهى. كتير جدا من المواطنين يقوم باخراج اولادهم من المية وعائلاتهم من المية وبغادرة المكان. ولكن في بعض الاشخاص تنزل بعد دوام المنقذين وقبل دوام المنقذين. مع انه احنا عملنا فريق يعمل بشكل سري وغير معلن يوم الجمعة بالذات وقمنا بتحييد ما يقارب 10 حالات غرق كانت بالأكيد ستؤدي إلى وفاة قمنا بتحييدهم وبعدهم عن حالات الغرق من فترة الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء لحين استلام المنقذين عملهم وتعاملنا معهم يعني وفي منهم وصل المستشفى في وصل دخل العناية وقعد فترة طويلة في العناية هذا كله بسبب أنه هو لم يستمع إلى تعليمات الإنقاذ بيجي الساعة 5 الفجر بده يسبح فيش منقذين موجودين فيش رايات موجودة على الشط فيش حدا يرشده إلى الأماكن الصحيحة.
طيب أستاذ إبراهيم أكيد الطواقم الإنقاذ معها دورة إسعاف أولي.
إحنا عندنا دورات الإنقاذ قبل ما ينزل دورة الإنقاذ يجب عليها أن يكون يحصل على شهادة إنقاذ بحري من قبل الجهات المختصة اللي هي الدفاع المدني والقبل للشهادة الإنقاذ تشمل شهادة إنقاذ من تدريب على الإنقاذ كيف يتعامل مع حالات الإنقاذ وتدريب على الإسعافات الأولية ولكن احنا الحمد لله في قطاع غزة مراكز الإسعاف اللي هي الهلال عندما نكون بالتواصل معها تصل بسرعة شديدة جدا للمكان وعندما تصل طواقم الإسعاف الطبية إلى مكان الغرق نحن كمنقذين نترك الحالة إلى المختصين بالشكل الرسمي.
الله يعطيكم ألف عافية أستاذ إبراهيم وإن شاء الله هيك ربنا يعني قبل ما يكون هذا شغل هذا في أجر
إحنا كل عملنا إنسان يعني إحنا دائما مطالبين المواطنين عدم الإسباحة قبل الساعة 8 أو بعد الساعة 8
يعني بعدين
وأنا بشكر إذاعة الأقصى على اهتمامها الرائع
نيالك أستاذ إبراهيم بتعرف تسبح يعني أستاذ إبراهيم نيالك بتعرف تسبح
والله أنا بتمنى كل شعبنا يعرف يسبح إن شاء الله وبتمنى دائما أخدم في أبناء شعبنا.
الله يرضى عليك. طب في نصيحة أخيرة حابب توجهها للناس؟
أنا بوجه نصيحة لكل أبناء شعبنا أي بنادم بريد يسبح على البحر يسبح في دوام المنقذين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء المنقذين موجودين مكبرات صوت موجودة الرايات على الشط موجودة وبتعب الرايات نفسها بتدلك وين الأماكن الصحيحة وأنا بحيي كل أبناء شعبنا الذين يستمعون إلى هذا الكلام وبنفذون تعليمات الإنقاذ لكي نبعد أبناء شعبنا عن أي حالة غرق وأطفالنا عن أي حالة غرق. الواحد بتأثر كتير لما بسمع حالة غرق قبل دوام المنقذين وبزعل كتير وبتضايق كتير. نحن موجودين عشان نحمي أبناء شعبنا هان وإن شاء الله دائما حنكون موجودين نحمي أبناء شعبنا وإذا فتح المجال غير البحر حنكون برضو مجهزين إن شاء الله.
الله يعطيكم ألف عافية رب يحفظكم. شكرا أستاذ إبراهيم شملخ رئيس شعبة الإنقاذ البحري في بلدية غزة. الله يعطيكم ألف ألف عافية. أحمد في عندي عدد من الرسائل تحمل مواضيع كثيرة ياريت تتبع معي علشان تكتبها عندك نحطها على جدول أعمالنا وما في أي موضوع يا جماعة الخير حنتركه.
الرسالة بتقول: سلام عليكم، لو سمحتوا يا ريت تعرضوا هاي المشكلة، إنه وزارة المالية بتصرف من المستحقات لأكثر من فئة، يا ريت يصرفوا من المستحقات للمستأجرين، وهي المستحقات حق، يا ريت تقرأ الرسالة. قرأت الرسالة وأنا أضم صوتي لصوتكم، والآن هذا الموضوع تم كتابته عند الأخ أحمد أبو سعدة معد ومنفذ البرنامج، وإن شاء الله سنتواصل مع المالية ربما غدا أو بعد غد في لقاء حسب ظروفهم، ونطرح عليهم هذه الإشكالية. نحن مع أي خدمة أو أي مساعدة لأي مواطن، فئة المستأجرين الله يعينهم، الله يعينهم، يعني فعلا فعلا الله يعينهم. اللي بيخد له 1500 شيكل أو 1400 شيكل وأجار بيته 700-800 شيكل، إيش ضل لأولاده ولزوجته؟ إيش ضل لأولاده ولزوجته؟ طيب، رسالة أخرى اللي بيسألني أرن رن بس مش على هذا الجوال. موضوع التوظيف على عيننا وعلى راسنا، تواصلوا مع يا جماعة الخير، ما حدا يشاورني بأي موضوع بدك تناقشه، أنت ارفع جوالك وتواصل، إن شاء الله بدك تحكي هم حابب تفضفضه بدنا نسمع لك، حنقف جنبك لو هم خاص، ما تشاورني بمشكلتك، أنا موجود هان وقاعد من الصبح بحكي عشان أخفف عنك وأسمع لك، هذا يعني واجبي يا أخوي. اتواصلوا يا جماعة الخير على هواتف الإذاعة 28-226-52-28-226-53. في عديد الموضوعات يا أحمد لسه رسائل موجودة، لكن خلينا نأخذ هذه المشاركة من أحد المواطنين. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
الله يسعد صباحك.
الله يصبحكم ويربحكم.
حياك الله.
أنا للناس اللي شاريين الطعام وليش شايفين هدول، أنا مواليد من 45.
الله يعطيك الصحة.
رحت طعامة تاني والجوزة ما صارت معنا أي حاجة، في ناس بقول لك أنا مرضت، أنا أبصر إيش، أنا صارت معي حمية، أنا رأسي صدق، أبصر إيش، كله دعاية مش نافع.
على قصة اللقاح؟
آه.
والله هذه حجنا هي بركتنا، أنت عارف في الخراريف والإشاعات والكلام.
ما هو الناس بتقول إشاعات، والله فلان الأسبوعين وجعان النقود، أنا أقول فلان الصدع، فلان قادر يرفع إيده، بيطلعوا دعاية بس كذابة هيك.
والله حاجتي أنا الثانية يعني تقرب من العمر 70 سنة، راحت الطعامة وصلاة النبي ما توجعت لحظة واحدة.
أنا عمري 77 سنة، مواليد 45 بقول.
ما شاء الله. الله يعطيك الصحة، والله اتصالك حلو.
الناس ليش مخجلة ليش يعني؟ الله خلق ما شفنا ما مرض إلا الله سبحانه وتعالى بحكم الشفاء.
أشهد. الله يعطيك الصحة.
ليش يعني الناس خايفين يعني؟ يا أخي نقدموا يا أخي، روحوا طعامهم، ما فيش فيه شيء.
خلينا نحافظ على المجتمع، لا فض فوق. الله يعطيك الصحة يا حجي، الله يرضى عليك.
طيب يكون كمان أهم شيء صلاة الفجر.
صلاة الفجر،
صلاة الفجر أهم شيء، بتروح المسجد بتتنشم هواء عليل ممتاز جدا جدا.
ما شاء الله ما شاء الله على هذه النصائح.
لأن رسول صلى الله عليه وسلم راح لفاطمة قال لها قول حبيبي ربك الحين الحيني ومش هذا رزق ربك.
والله يا حج الأصل تجي تقدم البرنامج بدال، إيش رأيك؟
حياك الله العمودي.
محمود العمودي صحيح.
الله يحييك. إلكوا جماعة هذا عمودي بالسعودية تجار.
إحنا وين مكان؟ إحنا متفرعين. حبيبنا يا حد، شكرا 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 لك، الله يسعدك. يعني هي راجل جميل جدا 77 سنة، الله يعطيك الصحة يا رب وطولة العمر، متطعم الراجل وبقول لك بكل صدر رحب، هي لا تعبت ولا صار معي حاجة، ليش خايفين يعني؟ توكلوا على الله وخذوا هذا التطعيم. نأخذ كمان اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.
ألو.
أيوة معكم، السلام عليكم.
معك موسى حمدان أبو موسى من دولة العاقة البصرية.
حيا الله يا أخوي.
الله يبارك فيك. أنا في لي مشكلة في وزارة الصحة.
تفضل.
أنا يمكن الموضوع اللي حاحكي لك إياه حتستغرب يا أبو صلاح.
أمرني.
المقدمة اللي قلتها في البرنامج يعني أثرت فيي واقتنعت فيها، بس حاحكي لك الموضوع. أنا اللي متطوع تقريبا 10 سنوات في مستشفى ناصر على مقسم الهاتف.
نعم.
تحويلة المكالمات.
نعم نعم واضحة.
فقعدونا في 1/7/2021.
والسبب؟
السبب قال بدهم مش متطوعين.
يعني كم سنة أنت تطوعت؟
10 سنوات، اللي من 30/10/2011 لعند 2021.
طيب بس الاسم مرة تانية.
موسى حمدان محمد أبو موسى.
موسى حمدان محمد أبو موسى. يا ريت يا أحمد تكتب لنا المشكلة وتنسق لنا اتصال في حلقة يعني ثانية مع قسم الشكاوى في وزارة الصحة على الأقل.
خليني أوفي يا أستاذ.
أنا معاك بس يعني بس بنوه لمخرجنا حبيبنا.
ماشي. فقعدونا في شباب متطوعين كانوا معانا ورجعوهم على مشروع بادر. بالنسبة للوزارة فقدمت لمشروع بادر فالكتاب هالحين عند سائد أبو العطا. فمش عارف ايش السبب انه مش رايض يوقع عليه.
عند مين الموضوع؟
عند سائد ابو العطا.
سائد ابو العطا شو نوع الوظيفة معلش؟
عامل على مقسم الهاتف.
لا لا الاخ سائد ابو العطا.
نعم يا اخ محمود.
الاخ سائد ابو العطا مسؤول شو؟
والله ما عارف هو كتب مشروع بادر بتيجي عنده.
طيب ان شاء الله خليك مع مخرجنا إذا بده أي تفاصيل أرقام جوالات خليك يا موسى إن شاء الله حيأخذ منك التفاصيل. شكرا لك وإن شاء الله حنتواصل في هذا الموضوع مع الجهات اللي أنت تحدثت فيها. خلينا نقرأ بس بعض الرسائل اللي وصلتنا في كمان مشاركة. طيب نأخذ المشاركة بعدين نرجع للرسائل. السلام عليكم. السلام عليكم. فقدنا الاتصال. ارجع تاني وإحنا جاهزين لك. السلام عليكم. مناشدة عاجلة. احنا سكان الصبرة شارع المغرب بجوار سوبر ماركت العفيفي نعاني منذ اكثر من اسبوع من انقطاع المياه ولم يبقى اي جهة اعتبارية الا وتحدثنا معهم. الرجاء ان امكن التواصل مع المعنيين. محمد احمد اذا في مجال نتواصل مع بلدية غزة نشوف شو المشكلة. يعني اسبوع مش وصلهم المية مشكلة حقيقية لا يمكن ان نؤجلها حتى للغد. إذا في مجال نتواصل مع البلدية يا أحمد الآن بكون شيء كويس. بعرف إنه في أزمة مياه ممكن تنقطع المية يوم يومين لكن أسبوع لا تصل إلى الناس مهما كانت عندهم تنكات فهذه مشكلة مش حتكفي. فخلينا نشوف وين المشكلة بالنسبة لهذه المنطقة إن شاء الله. السلام عليكم. صحيح رقم إذاعة الأقصى؟ نعم صحيح. ارسل الرسالة واحنا جاهزين ان شاء الله. صباح الخير. في شارع احمد ياسين جبالي امام عمارة القانون بحاجة الى تبليط الرصيف. المسافة تقريبا 15 متر ولكم الشكر من ابو محمد. حاضر يا ابو محمد ان شاء الله حنتواصل مع بلدية جبالية في هذا الموضوع مع الباشمهندس مازن النجار حبيبنا وراجل طيب وان شاء الله يكون في حل هذا الموضوع. على العموم رسائل موجودة يا أحمد يعني إن شاء الله. السلام عليكم.
كيف سلام أستاذ محمود.
حياك الله. الله يسعد صباحك.
كيف صحتك؟ الله يبارك فيك.
نتعرف عليك.
أبو عماد معك.
حيا الله يا أبو عماد. مالك زعلان؟
لا والله ولا زعلان ولا شيء بس بسمع قاعد.
الله يسعدك.
الله يبارك فيك.
أمرني.
إيه؟
أمرني.
الأمر لله. صلى على النبي.
عليه الصلاة والسلام.
والله أنا شكوت على المراكز الصحية اللي عندنا الموجودة في غزة. يعني في ظل الحصار واحنا منقول اليهود ومنقول السلطة الله يعدمنا السلطة ورئيسها الكشفية ام 20 شيكل تصير ب30 لايش.
خلينا بس استوضح منك مراكز صحية الخاصة ولا
الخيرية يعني زي الحيفة ومحيفة والقدس والزقاء المريض زيك يعني.
الان قديش الكشفية صارت؟
كانت 20 شيكل.
قديش صارت؟
صارت 30.
30 شيكل. الجمعيات الخيرية بتتكلم والمراكز الصحية.
طب هم يعني احنا طب انتم المفروض تعملوا ايام مجانا المفروض تنزل مش ترفع يعني في ظل هالاوضاع المأساوية وهذا مضبوط ولا لا؟
والله الاصل للتخفيف قدر المستطاع باي جانب مش في هذا الجانب يعني. لكن خلينا نتواصل احنا مع الاخوة نشوف شو المشكلة.
احنا بدنا يعني نشوف هالموضوع.
اكيد حنتواصل وحنشوف شو القصة وشو الموضوع. هيت يعني زميلنا وحبيبنا المعد احمد ابو سادة كل قضية قاعد بيكتبها حتى لا ننسى
يعني أيضاً. والله دي يعني قضية الناس كلها بتشكي منها يعني وضعهم تعبان من تعافى للناس اليوم.
صحيح. الله المستعان ان شاء الله. الله يفرج الكرب ان شاء الله. حبيبنا ابو عماد شكرا جزيلا لك. طيب نشوف بعض الرسائل اللي وصلتنا. يعطيكم العافية وجزيتم خيرا على ما تبذلوه من جهود جبارة لمساعدة الناس. هذا واجبنا في حل كثير من مشاكلهم وهمومهم. بالنسبة للمشكلة اللي قدمتها وحاولتم بكل جهد لحلها قدمت شكوى لكن على الفاضي يعني المسؤول غلقها بالظرف وأغلق بإحكام. من الآخر سمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي، مع خالص الاحترام والتقدير لكم. أعتقد مشكلة الورش حنحاول نطرحها تاني، وحنتواصل لو تحت الهواء ونشوف شو في حلول في هذا الموضوع. جزاكم الله كل خير، برنامج رائع، ياريت يكون في حل قصة الكرات والتكاتك على صلاح الدين. من المفروض يكون شرطي مرشد على الرمزون لنقل ثقافة قطع الطريق، الحديث يطول في هذا المجال. جزاكم الله خير من أبو النور. والله المشكلة قصة الكرات والتكاتك يعني مشكلة وقصة يعني كبيرة فعلا. يعني شارع زي هذا شارع عمومي يحتاج، أو شارع سريع على الأقل، يحتاج إلى كثير من الإرشادات والتوجيهات والحذر، خصوصا من أصحاب الكرات والتكاتك. لكن إن شاء الله نتحدث في هذا الموضوع في وقت لاحق أكثر وأوضح إن شاء الله. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام. الآن ينضم إلينا المهندس خليل الزيان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات. السلام عليكم أستاذ صباحك. باشمهندس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وزارة النقل والمواصلات يعني أعلنت عن تقديم جملة من التحسينات على إجراءات الترخيص، يا ريت تحطنا في صورة الوضع.
طبعا يعني اولا يعني اسعد الله صباحكم صباح كل المستمعين. يعني وزاره النقل والمواصلات تسعى باتجاهين في التخفيف عن المواطنين. ان كنا نتحدث عن الجانب المالي في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه، فوزاره المواصلات كان لها جمله من التسهيلات فيما يتعلق بالديون المتراكمه على المركبات الديزل، وكذلك بعض التسهيلات على المركبات وفتره توقف اصحاب الحافلات والباصات التي تقوم بنقل طلاب المدارس وإعفائها عن مدة عام كامل. في الأمر الآخر تقوم وزارة النقل والمواصلات أيضا في تحسين إجراءاتها في داخل دوائر الترخيص ومراكز الخدمة. اليوم احنا نتكلم عن افتتاح دوائر ترخيص داخل مراكز فحص الدينوميتر. يعني قبل ذلك كان تتوجه إلى مركز الأقصى أو مركز السامر للفحص، ثم تعود إلى دائرة الترخيص عند رشاد الشوا، تدخل في الزحامات مرية وتأخير ساعة أو ساعتين. اليوم لا، يوم دار الترخيص أصبحت موجودة داخل مركز الدينوميتر، بيفحص سيارته، بعد يفحص سيارته مباشرة بتوجه لموظف الترخيص اللي موجود من طرف وزارة المواصلات، بيطبع له الرخصة، بيسلمها للبنك، البنك مباشرة في نفس المكان بيأخذ بحصة الرسوم لصالح وزارة المواصلات، ثم بعد ذلك يتم طباعة البطاقة وبيطلع من الباب الثاني، باب الخروج من مركز فحص الدينوميتر. هذه كل العملية تتجاوز من 3 إلى 4 دقائق. هذا طبعا نقلة نوعية في تحسين الخدمة وتعزيزها، هذا كله في مراكز الفحص الدينوميتر في كافة محافظات قطاع غزة. فلذلك عملية انه انت تنجز معاملتك وتنجز المعاملة بشكل سريع جدا وسهل ويسير، هذا الان متاح واصبح بشكل كبير وفعال. واعتقد انه جاء وزارة النقل والمواصلات الكثير من رسائل الشكر من المواطنين ومن اكاديميين ومن يعني قامات موجودة في قطاع غزة على هذه الخطوات الجيدة التي فعلا تقلل الوقت والجهد على المواطنين، ويعني بدنا نتخلص احنا من موضوع اللي هو يعني كعب داير وما شابه ذلك. هذا الكلام ان شاء الله تعالى في وزارة النقل والمواصلات اصبح في الماضي فيما يتعلق بموضوع الترخيص. تبقى بعض المعاملات التي تحتاج الى تدقيق ومتابعه وفيها اشكاليات تتعلق بجوانب فنيه، هذه لابد ان يزور وزاره النقل والمواصلات او دوائر الترخيص للمتابعه فيها.
جميل، وربنا يعينكم لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والتسهيل على الإخوة المواطنين. طيب في كمان موضوع تاني، موضوع قطع غيار الدراجات النارية الشحيحة في السوق. حول هذا الموضوع في أي معلومات، في أي أخبار ممكن إدخال قطع غيار للدراجات النارية؟
الدراجات النارية نفسها الاحتلال يمنع إدخالها إلى قطاع غزة، ولذلك إذا ما تم الإدخال بعض الإدخال بتم طبعا يعني تهريب، وهذا طبعا غير مسموح فيه هذا الكلام، لا من جانب الاحتلال ولا حتى من جانبنا احنا في قطاع غزة. انه موضوع التهريب لا يتم اصلا ولا يمكن ان يتم بالشكل والصورة الصحيحة. فلذلك عملية إدخال قطع الغيار وما يتعلق بالدرجة الثانية وأصل الاحتلال يقوم بمنعها من طرفه قبل ما أن وزارة النقل والمواصلات. الأمر الثاني صراحة احنا بدأنا نلحظ تراجع كبير جدا في موضوع حوادث الدراجات النارية. ويمكن في العام الماضي وصلت إلى صفر حادث وفاة لدراجة نارية. فلذلك احنا اليوم شبابنا احنا وحوجنا إلى هؤلاء الشباب يعني صراحة لازال ثقافة المجتمع اتجاه الدراجة النارية صراحة متدنية. كثير من الحركات البهلوانية على شارع صلاح الدين والرشيد وكذلك في أماكن متعددة غلب حد ذاته يعني بضر بشكل كبير في شبابنا. والحوادث المميتة اللي احنا يمكن بنلاحظها على بعض الكاميرات الموجودة على الطرقات أنا صراحة بدفعنا بمزيد من الإجراءات في متابعة هذا الموضوع. لكن احنا فيما يتعلق بالمنع إدخال قطع الغيار وأصلا هو منع من قبل الاحتلال ويمنع إدخال هذه القطع وطبعا يعني يمنع إدخالها وإذا ما تم إدخالها يتم إدخالها تهريب.
طيب باشمهندس كثير نرى حملات متتالية من قبل شرطة المرور والجهات المعنية على الدراجات النارية، شو الإشكالية في هذا الموضوع اللي دائما هناك ملاحقة للدراجات النارية مع أنها تعتبر وسيلة نقل لكثير من شريحة واسعة من المجتمع؟
أنا أقول لك أنه في مشكلة في ثقافة المجتمع بالذات في شريحة الشباب اللي هو نقول المراهقين بالذات اللي سنه 17-16 أو 18 مما لاحق أصلا بعضهم أن يقود دراجة نارية. الأمر الثاني الثقافة متدنية حتى لدى البالغين والراشدين متدنية، يعني تجد أنه بعض الناس يقود دراجته حتى بعد ما يأخذ رخصة القيادة. يعني بعضهم إحنا بنلزم برخصة قيادة وكلنا إحنا ملزمين كثير من المواطنين بل ألزمنا الناس برخصة القيادة مع ترخيص الدراجة النارية عندما كان يتم متابعة ترخيص الدراجات النارية. إلا أنه رغم ذلك أن الثقافة الموجودة حتى اللحظة ثقافة قليلة اتجاه الدراجة النارية. يمكن أنا أقصد يمكن هذا نقص الثقافة فيما يتعلق بالدراجة النارية يمكن مبني على أنه الاحتلال أصلا يمنع إدخال الدراجات النارية بعد عملية الاستشهادية اللي حصلت سنة 1995 في نكسريم في عقبة نكسريم وفي كارني كان عملية على دراجة نارية وبعد الاحتلال منع إدخال حيث الدراجة النارية وقطع غيار الدراجة النارية فهو لا يدخلها كما لا يدخل أصلا المركبات التجارية الأربعة في أربعة الهايلوكس والتويوتا وما شبه ذلك اللي بنقول عنها إحنا الدفع الرباعي. ولذلك الاحتلال نفسه بيمنع إدخال هذه الدراجات بيمنع إدخال قطع غيارها. فأعتقد حتى ثقافة المواطن تجاه التعامل مع الدراجة النارية إحنا بنتكلم من 95 لحد 2012 ما دخل أي دراجة نارية ولا قطع غيار دراجة نارية لقطاع غزة. عندما أدخلت من الأنفاق من جمهورية مصر العربية رغم ذلك المواطن يمكن يتعامل معها بنوع من أنه يعني بقلة خبرة وقلة وعي وصار عندنا كثير من الحالات المميتة ويمكن وصل في بعض السنوات وصل حالات الوفاة أكثر من 100 حالة وفاة من الدراجات النارية في 2012 و2013 وكانت أرقام كبيرة جدا. يعني هذا الكلام طبعا في شعب يعني عنده شهداء كثر وضحوا في سبيل الأرض والوطن. هذا طبعا مشكل أنه هو مزيد من هذه الدماء توقع على الطرقات بهذه الطريقة الصراحة اللي البشعة يعني طريقة بشعة نتيجة قلة وعي قلة التزام حفر في الطريق حتى الطرق نفسها الموجودة في قطاع غزة غير مؤهلة لقيادة نوع من أنواع هذه الدرجات أو هذه الدرجات الموجودة في قطاع غزة. لذلك هناك مسألة خاصة بالدرجات كل دول العالم تروح تسافر تشوف العالم تلاقي في مسألة خاصة للدرجات النارية. إحنا اليوم المسألة قصنا دوبها يعني للسيارات موجودة غير أنه نفس الطرق تحتاج إلى تأهيل. يعني ربما حد الطرق قد يتسبب دراجة نارية نتيجة حفرة معينة أو عدم اللي هو وجود بعض المخلفات من اللي بيصيروا في الطرقات بعض اللي بنقول عنه الاستراكتور اللي بشيل حصمة أو ما شبه ذلك وفرق تحت العجلة ممكن يؤدي إلى مشكلة إلى سائق الدراجة النارية ممكن تنكسر رقبته أو ينكسر رأسه أو إضافة إلى عدم الالتزام بأدوات السلامة. يعني إحنا حتى في متابعة أدوات السلامة متعلق بالخودة وما شبه ذلك كل دول العالم بيستخدم هذه طبعا الخودة والكبترات وما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه أكثر من 60% تقي من حوادث الرأس والحوادث المميتة الخودة بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة اليوم ثقافة المجتمع تعاملوا معها بأنه هذه زي البسكليت أو بعض الناس معها بنوع من عدم الانتباه والاهتمام لنفسه فممكن يقتل نفسه بالذات الشباب المراهقين والحركات البهلوانية.
صحيح.
عشان صلاح الدين تمسوح على صلاح الدين اليوم وتشوف بعض المناظر اللي يعني البشعة في التعامل مع الدراجة النارية. فلذلك
حتى
الثقافة فيها مشكلة والطرق فيها مشكلة الأمر الثاني الاحتلال نفسه مشكلة ما بيدخلها ففيها جملة هي عبارة عن مشكلة معقدة ومركبة يعني ليست مشكلة واحدة.
حتى لما يكون طالعين مرات في سيارة وبيقرب توك توك أو بتقرب فيزبة عند السيارة بتلاقي السواق بعد عن التوك توك أو السيارة خفف السرعة وبقول لك يعني أنا بدي أبعد عن الشر وغني له زي ما بقولوها يعني حتى في خوف من قبل السائقين.
بالضبط لأنه إحنا ثقافة المجتمع ما بتحمل المسؤولية. في بعض الأحيان بيكون قد يكون صاحب التوك توك المخطئ ومش بعض الأحيان في أكثر الأحيان صاحب التوك توك والدراجة النارية يقود بشكل غير صحيح أو غير صحيح. إلا أنه لو صار له لا سمح الله حدث أو صار له صاحب الدراجة حدث وهو المخطئ إلا أنه الناس بيقول لك حرام مش صار فيه وكذا وكذا وكذا. لكن في بعض دول العالم بتعامل معه وفق أحكام القانون وهذا السائق الدراجة النارية كان حق عليه فلربما حتى يحاسب والده إذا كان مراهق. يعني مراهق تتكلم عن عمره 15 سنة و14 سنة حركات بهلوانية دون التفات من الآباء. لكن وقتش الأب بالتفت لأجنه لما الابن بيكون في المستشفى في العناية المركزة بصير كاتل ويعمل إشكاليات طب يا أخي تبع أولادك تبع ابنك هذا صراحة المشكلة إحنا بنعاني منها في كل دول العالم غير موجودة لكن موجودة في قطاع غزة. تدني الثقافة تدني الوعي المروري وهذا صراحة بده جهد يبذل من الجميع في تعزيز الوعي والسلامة المرورية لدى أبنائنا.
يعني لا مشكلة من التزم بموضوع الإجراءات السلامة وكافة الاحتياطات من قيادتها لكن اللي بحط له 3-4 أولاد قدامه حاطط زوجته وراه وبيطلع في الفزبة يعني والله هذا لا المجتمع بيقبلها ولا يعني أصلا.
أذكر بس قصة صارت وحادث على صلاح الدين حتى المستمعين يعرفوا قديش خطورة الأمور. يعني إحنا بعض يعني إذا كان في عند المسترق القرم كان في أحد الناس دخل إلى شارع صلاح الدين هو وابنه هذا الكلام في 2013 دخل وابنه في شارع صلاح الدين في اتجاه معاكس اصطدم بباص هو نط عن الدراجة النارية وابنه دخل تحت الباص وتوفى الولد ابنه لا يتجاوز سن الثامنة أذكر في حينه. هذا الطفل ما ذنبه من الجهل اللي موجود عند والده لما دخل في الاتجاه في اتجاه معاكس عكس الطريق الدراجة النارية أمام باص وسبب بوفاة ابنه. هذا الجهل الموجود عند هذا الأب يعني اليوم نفسه ما بترحمه عندما تسبب بوفاة ابنه. لكن تعالي المشكلة هذه صراحة حقيقة هذا الموضوع يعني احنا في أكثر مرة ضبطنا 4 على دراجة نارية 5 على دراجة 3 على دراجة نارية أطفال. المشكلة الأسوأ لما يكون أطفال ما لهم ذنب في حوادث مرية تسببها نتيجة جهل بعض الآباء أو بعض الإخوة لهؤلاء الأطفال.
أشكرك جزيل الشكر البشمهندس خليل الزيان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى
طيب أنا وضعت موضوع تحت الهواء بسبب انشغالك مع ضيفك الكريم على رأسي، نزل وصل الموضوع عند الأخ أحمد أبو سعدة، يبقى فيش مجال يترك إلا بعد التواصل مع المسؤولين إن شاء الله. السلام عليكم، بدي أسأل عن تعويض المصنع، تعويض المصانع متضررين من الحرب 2014، مصنع الخياطة خصوصا. والله الملف هذا شائك جدا، و على العموم ما بدي أفتي دون علم، خليني أنا نتواصل مع المسؤولين في هذا الموضوع، نشوف لوين وصلت الأمور في هذه الأمور في هذا الشأن وهذا التخصص بالذات، عشان نعطيكم بالمعلومة الواضحة والصريحة والحقيقية دون زيادة أو نقصان. كل تحية لإذاعتكم وبرنامجكم الكريم، الله يجزيكم الخير، هذا واجبنا، شكرا على عيننا وعلى رأسنا. طيب بالنسبة لموضوع عشارة أحمد ياسين، ان شاء الله حنتكلم في هذا الموضوع، نشوف الاخوه، مش ضروري يا جماعه الخير نتكلم على الهواء، يعني ممكن اتواصل مع رئيس البلديه تحت الهواء واقول له والله انه في شكوى او في مناشده كذا كذا، لانه مش ضروري اجيب رئيس البلديه في كل صغيره وكبيره، او ممكن نجمع لنا كذا موضوع نتواصل معهم، لكن في الاغلب حتواصل مع تحت الهواء وانوي له في هذا الموضوع ان شاء الله، ولا يهمكم على عيننا وعلى رأسنا. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، وننتظر تواصلكم واتصالكم على هواتف الإذاعة 28-22-652-28-22-653، واللي بده يرسل رسالة نصية على جوال 0599-734-424، واللي معوش رسالة ولا مع رصيد رعش لي ابعث لي ود منك الاتصال به، وعلى عيني وعلى راسي انا برجع لك، المهم انت تكون مبسوط وراضي وربنا يعينك ويخفف عنك ان شاء الله.
اسمع مني السعاده، مش وقت عتاب اقوله اوف يا ايه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شويه، نشرب قهوه في حته بعيدة، أزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا، فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا، ده احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسية، ده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام، بس نسينا نقوم غير، عارفك مشغول ليام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها، وكمنك داري بحالي مذاكرني وعارف مالي، استني عشان احكيها، فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا، فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا.
طيب بخصوص كابونات الوكالة، متزوج من سنتين وما استلمت بالمرة، طب ايش العذر اللي اعطوك اياه؟ اكيد انت رجعت، اعطيني العذر، ايش قالوا لك لما انت مقدم من سنتين ورجعت اكثر من مرة؟ شو العذر اللي حكوا لك اياه انه لليوم ما طلع اسمك؟ اعطيني بس العذر اللي صار معاك وعشان نعرف نحكي ونستفسر نسأل في هذا الموضوع. كل الاحترام للمقاومة، الله يجزيك الخير، وهم فعلا تاج على رأسنا، ربنا يحفظهم إن شاء الله، وشعب الفلسطيني تاج على رأس الكل، لأنه هو صمام الأمان لكل شيء، ربنا يحفظ المواطن والمقاومة والقادة والجند والمسؤولين في غزة، كلنا نتكامل بفضل الله تبارك وتعالى. أرحب بالدكتور عبد المنعم لبد المتخصص في علم الوبائيات. دكتور السلام عليكم، أسعد صباحك.
صباح الخير، أهلا وسهلا،
حياكم الله. يبدو أنه قطاع غزة أمام موجة ثالثة، ولا بدأنا فعلا في الموجة الثالثة؟ كيف تصنف الوضع والتطورات والحالة الوبائية في قطاع غزة دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بلا شك احنا داخلين في الموجة الثالثة، بدأنا فيها اليوم في يعني يتجلى هذا الأمر من خلال يعني الإحصائيات الموجودة والحالة الوبائية اللي بتتصاعد يوم بعد يوم. يعني احنا وصلنا لمستوى حوالي يعني بين يتأرجح المستوى الإصابات بين عدد الفحوصات من 25% إلى 30%، وهذه نسبة يعني عالية جدا. احنا أكثر نسبة وصلناها في الموجة الثانية كانت لا تتجاوز 40%، فاحنا اقتربنا من الأعداد الضخمة اللي كانت موجودة في الموجة الثانية. طبعا بلا شك إنه يعني احنا أسباب هذه الموجة يعني هناك شيء متحور جديد في الموضوع اللي هو دلتا. حتى الدول اللي هي قامت بتطعيم معظم سكانها برضو الإصابات في الزياد، اللي كان يصنعون عنده من حوالي متوسط 5000 حالة في اليوم. زيادة الأعداد طبعا تنعكس على الحالات اللي هي تحتاج إلى مستشفى، الحالات الخطيرة بتزيد، لكن وليست بتلاشي طردي مع زيادة العدد الكلي للحالات. بمعنى أنه يعني هذا الفيروس، ودائما إحنا بنحكي أنه التحورات أو الطفرات ليست بصالح الفيروس. طب إيش المشكلة؟ المشكلة في أنه صار الفيروس شديد الانتشار، سريع الانتشار. ما يتميز به الفيروس الجديد دلتا وأنواع مختلفة أنه يصير جهاز تنفسي بشكل يعني مباشر، بمعنى أنه بطل يستقر في الحلق، ما في شيء أعراض رشح وزكام كذا. نجد أن المريض يأتينا بسخونة عالية، يأتينا بصعوبة التنفس، ويعني هذا تخطى مراحل اللي هي الحلق والأنف وأصبح مباشرة يصل إلى الرئتين. اليوم إحنا أمام وضع يعني بلا شك تحت السيطرة. عندنا عادة حالات منومة في الزياد، والحالات الحرجة في الزياد يعني تصل إلى 80 حالة. لكن طاقاتنا الاستيعابية خلال تجاربنا الماضية في الموجة الأولى والثانية احنا صار عندنا قدرة استيعابية تصل إلى 700 سرير. يعني وهذا طبعا يعني في أقصى يعني أقصى لو كان أقصى انتشار الوباء. لكن احنا نخشى إنه هذا الانتشار السريع، انه هذا الانتشار الكبير بدأ يصل الى اعمار صغيرة، بدينا اعمار صغيرة في سن الشباب، نجد انه الفيروس يؤثر عليها تأثير كبير، وبالتالي نحن امام موجة ثالثة او دخلنا في موجة ثالثة لها مواصفات مختلفة عن الموجات الاخرى، وتمثل قلق يعني حقيقة للقائمين على مكافحة وباء كورونا.
نعم دكتور، يعني في ناس بتقول لك مازال بتصيب الأخذ اللقاح، شو الفائدة إذن؟
هو شوف مفهوم اللقاح والتطعيم مفهوم مغلوط عند الناس، لا حتى مفهوم مغلوط عند يعني العالم كله على مستويات يعني أكثر من الناس العاديين. يعني مثلا ترامب لما طعم قبل اللقاح وأمام الكاميرات والإعلام خرج ثاني يوم في المؤتمر قال أنا لا بنادي ولا بقعدي. يعني مش عارف مين نزلها المعلومة هذه، يعني أكيد يعني في مستشارين وكذا، لكن هذا المفهوم خطأ 100%. اللقاح دائما أنا باخد ابني لأطعمه في العيادة ضد مثلا الحصبة ضد كذا الولد، هذا لا يمنع الإصابة ولكن يخفف من حدتها. هذا قول علمي صحيح 100%، يخفف من حدة الإصابة. يعني اللي بياخد التطعيم يخفف من حد الإصابة، بقلل عدد الوفيات، بقلل المضاعفات، بقلل الحالات اللي هي تستنزف المقدرات الصحية للبلد. وبالتالي التطعيم يعني ما حد يشكك فيه إطلاقا، التطعيم هذا شيء واجب وشيء لازم وشيء ضروري لحفظ الناس وحفظ الناس طبعا من الحاجات اللي هي الضرورات في ديننا، وهي يعني أخذ اللقاح هو مرضاة لله سبحانه وتعالى. يعني علميا خلينا نتكلم، ما في حد شكك باللقاح، وإلا كيف يعني مثلا الكيان بطعم معظم سكانه، امريكا طعم حوالي 150 حوالي 70 مليون شخص. يعني كيف هذا كله هذا العالم يعني 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 ما بيفهم انه اللقاح هذا يعني لولا انه بيعرف ان اللقاح مفيد واللقاح علميا يعني يخف من هذه الاصابات. وانت شايف العالم كله فيه كورونا لكن ما في موتى وما في وفيات زي ما احنا كنا نشوف في المراحل الاولى للوباء. فالتطعيم واجب ولازم وضروري وكل من ياخذه كل من ياخذ الفئات العمريه المحدده يكون يعني قد قصر في نفسه و يعني ارتكب اثما في هذا الجانب.
طب دكتور اللقاح شو بيفيدني انا كمتلقي اللقاح؟
بس انت يعني اليوم انا هنقول اللي بيصاب بصير عنده مناعه طبيعيه تمام
تمام.
انت انا بدي اعمل لك اصابه صناعيه تشبه الاصابه العاديه كانك اصبت بالفيروس. طب ايش فايدته؟ بتخش البروتينات سواء انت اصبت او اخذت اللقاح هي نفس الفكره. البروتينات تبع الفيروس بتخش الدم عندنا بيبدا الجسم يطلع اجسام مضاده لهذه الفيروسات او لهذه البروتينات اللي احنا حطيناها في اللقاح. الانسان المضاد بتضلها معاك بتضلها معاك يعني فترات طويله سنه ممكن سنتين بتضل العمر كله موجوده هذه الاجسام المضاده. لكن قوتها بتكون في خلال مثل الكورونا في اول عام بتكون الاجسام المضاده هذه قويه وفعاله جدا وبتحمي من لا تحمل الاصابه. يعني احنا في مفهوم دعم هذه الاجسام المضاده ان تكون متواجده في الدم عندنا وعندما تاتي اصابه جديده فتحد يعني تحد من تاثيرها على الجسم وبالتالي لا يدخل مريض في مضاعفات كبيره وما بيصير عندنا نسبة وفيات عاليه. اللقاح كانه انا بعمل يعني بمثل اصابه بالفيروس اصابه حقيقيه بالفيروس انا بمثل تمثيل من خلال بروتينات الفيروس نفسه.
يعني أنا دكتور مثلا على سعيد الشخصي ربنا أكرمني وانصبيت والحمد لله انشفيت واخذت أيضا اللقاح جرعة تنشيطية معناه ده. هذا الكلام أنه أنا بنسبة كبيرة والأمر طبعا كله بيد الله آمن 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 من ناحية المضاعفات مش من ناحية الإصابة.
بالضبط بالضبط. عشان إحنا نقول اللي أصيب أو أخذ اللقاح يجب أن تبع الإجراءات يعني الوقائيه عادي زي غيره. ليش؟ هو صح يعني لو اصيب مش هيصير عنده مشاكل خطيره قد يصاب ولا يدري يعني قد يصاب يا صبح تلاقي زورك مسكر مش عارف صوتك رايح شويه لما الحلق في احتقان وقد تكون هذه كورونا لكن اجت على خفيف هو في ناس ما بتشعرش بيها يعني اصلا. لكن خطورته انه ليش التزم بالاجراءات؟ لانه معدي للاخرين يعني معدي للناس اللي هو بخلطهم وهو لا يدري وبالتالي يعني الـ 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 الأمر في أمن. يعني الـ 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 اللقاح والتطعيم يؤمن الـ 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 اللي أخذه من مضاعفات الكورونا وليس من الإصابة من الكورونا.
ربنا يفرج الكرب إن شاء الله ويحمي شعبنا وأمتنا إن شاء الله. أشكرك
أنا أقول يعني لبدو كلمة أخيرة
تفضل يا دكتور
حتى أسمعها يعني من يهمه الأمر لا يفكروا في الإغلاق البلد. الأمور تحت السيطرة مقدرتها الصحية طيبة وكويسة حلمنا نستنزف منها أكثر من 10% حتى الآن
الحمد لله.
لا نفكر في إغلاق البلد. إغلاق البلد مصيبة كبرى على الناس اقتصاديا واجتماعيا إلى غير ذلك. إحنا اليوم قادرين على السيطرة على هذا الوباء حتى بهذه النسب العالية وبالتالي نحن نريد لمدارسنا مؤسساتنا أن تسير عمل البلد يسير خاصة نحن طالعين من حرب يعني استنزفت قوانا وبالتالي يعني نعزز الإجراءات نعزز يعني ننشر التطعيم واللقاح. هذا هي الوسيلة خط الدفاع اللي احنا يجب نسير فيه. أما قضية إغلاق فأنا بأنصح أن لا يحدث إغلاق للبلد في أي مستوى من المستويات.
شكرا جزيلا لك الدكتور عبد المنعم لبد المتخصص في علم الوبائيات شكرا جزيلا لك. أنا بدي أوجه كلمة مستمعينا الكرام للجميع. إحنا عشنا أكثر من إغلاق وبدون أي تزويق للكلام شفنا الويل. صاحب البسطة جاع، صاحب المحل انخرب بيته لأنه البلد أغلقت، وأنا وإنت انضرينا وشفنا يعني الويل في الإغلاق. الإغلاق مش بسيط.
والحل والأمر والله لا بإيد حكومة ولا بإيد صحة ولا بإيد داخلية، الحل والأمر كله بإيده وبإيدك. خطوتين وضحات وضوح الشمس، بإمكانك تحافظ على نفسك وتحافظ على لقمة رزقك. يا سواق السيارة، يا صاحب البسطة، يا صاحب المحل، يا بياع السوق، يا كل من تستمعون إلي، عشان ما نجيش نقول البلد وسكروا وعملوا سووا، يا بنأخذ أنا وياك الخطوة الصحيحة تجاه كورونا، يا إما لا قدر الله حترجع الأمور أسوأ مما كان. الآن بتطلع بتأخذ اللقاح، وسمعنا في بداية البرنامج اتصل فينا راجل ختيار 77 سنة وقال لك خذت اللقاح والله ما صار في حاج، وأنا بتمنى من الجميع يأخذ اللقاح. والأمر الثاني التزم بإجراءات السلامة، كمامتك بعينك الله والمعقم أو غسل إيديك، وبارك الله فيك، حافظ على هاتين الاثنتين ولن يحدث بإذن الله أي مكروه. سنحافظ على هذا البلد ونحافظ على لقمة أولادنا وعلى عشتنا وعلى مصدر رزقنا، أما أن نعيش بحالة الاستهتار الغير مبررة وبالآخر لما يصير لا قدر الله أي مضاعفات أو إغلاق أو إجراءات، إيش نعمل؟ منونا ناكل؟ ما أنت السبب؟ أنت السبب بشكل واضح. من الآن أنا بدعوك، وهي وزارة الصحة إلى أكثر من 4-5 أشهر يعني ليل ونهار بتناشد وبتنادي، ويا جماعة الخير تعالوا على اللقاح واللقاح آمن، وكل العالم تلقح إلا في بعض الناس بتقول لك لا اللقاح مش آمن، بخوف كذا مش عارف شو، هياتنا تلقحنا يا جماعة الخير وصلاة النبي علينا، ما في أي إشكالية والحمد لله رب العالمين. عشان تحافظ على لقمة أولادك ورزقتك على مستشفى أو مركز صحي، أقرب مركز صحي، خذ اللقاح وبعد ذلك تابع إجراءات السلامة والوقاية. وأنا متعمد أقول كلمة اللقاح لأنه لغويا الصح هي كلمة لقاح أو لقاح، أما لقاح فهي خطأ شائع، هاي كمان ملاحظة لغوية في هذا الصباح. طيب ينضم إلينا الآن المحلل المالي والخبير الاقتصادي الأستاذ محمد أبو جياب. أستاذ محمد السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا شك أن الوضع في القطاع غزة جدا صعب، ونحتاج إلى أي مشورة أو أي اقتراح أو أي طريق لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على الانتعاش، برأيك ما هو الطريقة الصحيحة؟
أولا صباح الخير لك ولجميع السادة المستمعين. نحن نتحدث عن واقع كما وصفت للأسف الشديد هو صعب ومأساوي على مختلف الأصعدة، وتحديدا على صعيد الواقع الاقتصادي. نحن نتحدث عن انهيارات متتالية خلال السنوات الماضية لكثير من القطاعات الاقتصادية في غزة، نتحدث أيضا عن غياب للقدرة الاقتصادية والمالية للحكومة نتاج الحصار والعقوبات، وكل ذلك وضع الجميع في حالة مواجهة للأزمة المستدامة في غزة، بعيدا عن الحديث عن عمليات يعني التنمية والتطوير والبحث عن مخارج استراتيجية طويلة الأمد لتمكين اقتصادي حقيقي في غزة. الحديث عن كيف يمكن أن نخرج من هذه المعادلة السوداء على المستوى الاقتصادي، نحن أمام استحقاقات يجب أن تقوم بها الحكومة، وهي للأسف الشديد حتى الآن لم تقم بها. أولا يجب أن تتعاطى مع القطاع الخاص ليس بوصفه جزءا منفصلا عن المجتمع الفلسطيني، ولا يجب أن تتعاطى مع القطاع الخاص الفلسطيني بمكوناته الصناعية والإنتاجية والتجارية بوصفه يتربح على حساب الشعب الفلسطيني، أو بوصفه جزءا منفصل عن المعاناة الفلسطينية. ويجب أن يكون التعاطي من منطلق العمل المشترك، العون المشترك، لأن القطاع الخاص ومن يعتقد بأن الحكومة أو أي حكومة في العالم يمكن أن تنجح، يمكن أن تعمل، يمكن أن يعني تصمد دون وجود حقيقي لقطاع خاص وقطاعات اقتصادية صلبة وقوية تؤمن الإيرادات الحكومية بشكل أساسي، لأنها توصف بشكل واضح أهم وأبرز يعني موردي المال إلى خزينة الحكومات. من يستطيع أن يفهم هذه المعادلة عليه أن يعيد صياغة العلاقة ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ليس من منظورها النظري أو التنظيري أو الإعلامي، ولكن من منظورها العملي الحقيقي المشترك ما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. قطاع خاص قوي يعني فرص عمل أكثر، يعني بطالة أقل، يعني إنتاج أفضل، يعني دورة مال فلسطينية أكبر وأطول داخل البلد، يعني مزيد من التنمية المستدامة، يعني تقليل من الفقر والبطالة، وبالتالي لن نستطيع في حينها أو لن نكون باحتياج في حينها لأي مساعدات من الإيقاف. هذه هي المعادلة التي يجب أن يعمل عليها الجميع. البعض يمكن أن يقول سيدي بأن هناك عراقيل إسرائيلية، حصار إسرائيلي، تضييق معابر يتحكم بها الإسرائيلي. نعم صحيح، كل ذلك موجود، لكن السؤال المهم، هل لدينا فلسطينيين هوامش يمكن أن نعمل بها وأن نبني عليها وأن نطور دون أن يتدخل الإسرائيلي؟ أنا أقول لك بكل وضوح، هناك كثير من الإجراءات والمساحات التي يمكن أن نعمل بها لمعالجة نسب كبيرة من أزمات الاقتصادية دون أي تدخل إسرائيلي. القطاعات الاقتصادية الانتاجية في غزة يجب أن تلقى حماية ورعاية واحتضان حكومي، ويجب أن تتمتع بكل الامتيازات أيا كان طبيعتها، على مستوى توفير الطاقة، على مستوى الإعفاءات الضريبية، على مستوى التسهيلات، على مستوى الحماية من الإغراق السلعي الذي يتبع في غزة من خلال تدفق السلع من كل أصقاع الكون إلى قطاع غزة. هذه النظرية يجب أن تتوقف وأن يتم حماية هذه القطاعات، ليس حرصا على المستثمرين، وهنا أكون واضح معك، ليس حرصا على المستثمرين بقدر ما أنه حرص على بوابات ونوافذ قوية على المستوى الاقتصادي تعالج كثير من أزماتنا الاقتصادية وعلى رأس البطالة، والتي لن تستطيع أي حكومة معالجتها. من يعتقد أن حكومة ما أي كان طبعتها، قبل الانقسام، بعد الانقسام، حكومة موحدة، حكومة منفصلة، حكومة محاصرة، حكومة تتصل بالعالم، لن تستطيع على الإطلاق تشغيل هذا الكم الضخم من البطالة التي تتكدس في غزة، والتي لن تستطيع غزة استقبالها أو استيعابها على مستوى عمليات التشغيل كحكومة. لكن لدينا قطاع خاص يمكن أن يستعاد عمله، يمكن أن يحمى، يمكن أن يقدم له التسهيلات، سنعيد جزء من هؤلاء إلى العمل. فرص أخرى يجب أن يكون لدينا علاقات قوية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص من أجل يعني تطبيق فاعلية ما يسمى بتقدير العمالة، وهذا مبدأ معمول به في كل دول العالم. مصر تعتمد ذلك، دول كثيرة في شرق آسيا تعتمد ذلك على مستوى تصدير العمالة إلى الخارج فيما يتعلق تحديدا بعملية التشغيل.
لو أردنا نتحدث
البطالة يجب أن يكون لدينا بوابات ونوافذ خارجية باتجاه الدول الصديقة، الأشقاء العرب الخليجيين، من أجل تأمين فرص عمل مضمونة للفلسطينيين، الشباب الفلسطيني من غزة، وفقا لإجراءات معتمدة ما بين الدول في عمليات التشغيل وضمان الحقوق والسكن والاحترار، كما يجري مع كل الجنسيات التي تعمل في هذه الدول. هذه أفكار يجب أن يتم البناء عليها بالشراكة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وكل ذلك لن ينهي أزماتنا بكل الأحوال، لكنه سيقلل من حجم هذه الأزمات، سيحد من انعكاسات هذه الأزمات على المستوى الإنساني والاقتصادي، وسيفتح نوافذ عمل، وهذا هو المهم للشباب الفلسطيني الذي بات يصطدم بجدار الإغلاق، بجدار الفشل الإداري، بجدار غياب فرص العمل، بجدار غياب الأمل. للأسف الشديد كل ذلك لن يأتي إلا بعقلية حكومية متفتحة تنفتح على الآخر على مستوى القطاع الخاص، تعمل بشراكة حقيقية دون النظر بتلصص إلى القطاع الخاص أو التنظير الإعلامي ويعني أمام المؤتمرات والجلسات دون العمل الفعلي الحقيقي الذي يمكن أن يدعم وأن يساند بقاء هذه القطاعات فاعلة وعاملة في غزة.
أشكرك أستاذ محمد أبو جياب على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا في هذه الحلقة، وأعتذر لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك المحلل المالي والخبير الاقتصادي. مستمعينا الكرام، بعد قليل يعني في تمام 11 صباحا حيكون هناك مؤتمر صحفي لوزارة الصحة للتعقيب على الحالة الوبائية لموضوع كورونا. قبل ما أختم بدأ فقط أتحدث في نقطة جدا ضرورية.
دائما عندما يكون هناك أي أمر كبير تبدأ الأبواق والألسنة والإشاعات بالحديث، وتخرج الإشاعات من هنا وهناك. الآن بيتحدثوا عن إغلاق، وهناك تحت الطاولة أنباء من وزارة الداخلية بدأت تعمل وتسوي، وهناك توجه لفرض كذا وكذا. يا جماعة الخير، قلناها مرارا وتكرارا، وزارة الداخلية عندما تتخذ إجراء وتريد أن تتخذ إجراء مش حتروح تسرب تسريب، حتعلن إعلان، حتجيك على موقعها الرسمي عبر ناطقها الرسمي تقول لك 1 2 3 4. سيبونا من الناس اللي بدها بس اللايكات والمعجبين وتعمل لها شو إعلامي على حساب نشر الإشاعات وفرض حالة البلبلة بين الناس. رجاء مرة ثانية وثالثة ورابعة وألف، لا تتركوا آذانكم وسمعكم وعقولكم لمن يروج الإشاعات. عندك عناوين واضحة للمؤسسات الرسمية، عندك إذاعات تعطيك الخبر الأكيد حتى لو متأخر، لا تسعى للسرعة بقدر ما تسعى للتيقن. ولا نزكي أنفسنا في إذاعة الأقصى، لم نخرج يوما طيلة حياتنا إلا بالخبر الأكيد. خليك معنا، خليك مع المؤسسات الرسمية، وغير ذلك اترك كل الإشاعات، ولن يكون بإذن الله تبارك وتعالى إلا كل خير إن شاء الله. ربنا يسلمنا ويسلمكم، ربنا يحفظنا ويحفظكم. كل الرسائل اللي وصلتنا يا جماعة الخير، مخرجنا ومعد الحلقة وحبيبنا الأستاذ أحمد أبو سعدة الآن يتابعها واحدة واحدة ويجدولها. لا تقلقوا، عندنا ناس تشتغل على راحتكم وحل جميع الإشكاليات ما استطعنا إلى ذلك السبيل. أشكركم على حسن المتابعة، شكرا أحمد أبو سعدة من الإعداد والإخراج، شكرا عبد الرحمن حجازي من الهندسة الإذاعية، تحياتي لكم محمود زكي العمودي، وأنوه لكم مرة ثانية على رأس الساعة بعد موجز الأخبار هناك مؤتمر صحفي لوزارة الصحة، تابعونا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.